بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تزويج الأبكار. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم. فقال: بكرا أم ثيبا؟ فقلت: لا، بل ثيبا. فقال: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت: يا رسول الله، إن عبد الله مات وترك 7 بنات أو 9، فجئت بمن يقوم عليهن. قال: فدعا لي. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أبي بن كعب وكعب بن عجرة رضي الله عنهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تزويج الأبكار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي الأبواب الأخيرة، تتعلق باختيار الزوجة واختيار الزوج، ولذلك ناسب أن يذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دلالته الأزواج إلى خطبة الأبكار. ومن هنا ترجم رحمه الله بهذه الترجمة، وقد جاء حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أصلا عند العلماء في اختيار أفضل ما يكون من النساء، وإلا فالأصل أنه يجوز للإنسان أن يتزوج البكر والثيب، والمعول كله على خيرية المرأة وصلاحها، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما تقدم من قوله: فاظهر بذات الدين تربت يداك. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة وأحكام ومسائل فقهية تتعلق باختيار الزوجة. ومن هنا ترجم أئمة الحديث رحمهم الله، اعتنى أئمة الحديث رحمهم الله بوضعه في باب مستقل، ومنهم الإمام الترمذي حيث ترجم له بهذه الترجمة. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم.
تزوجت امرأة، أي بعد وفاة أبيه ومقتله يوم أحد، فإنه قتل والده عبد الله بن حرام مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، واختاره الله عز وجل شهيدا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زكاه، وأنه شهيد من الشهداء، وأن الملائكة رفعته إلى السماء، وأنه كلمه الله كفاحا وقال له: تمنى عبدي. فقال: أتمنى أن أرجع فأقتل في سبيلك ثانية؟ فقال: إنه قد مضى العهد مني أن من مات لا يعود إليها. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه أنه قد نال الفردوس. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام ما يثبت هذه الشهادات كلها. فأما شهادته له بأنه رفعته الملائكة، فذلك حينما قتل رضي الله عنه، فجاء عبد الله جابر يكشف عن وجه أبيه ثم يبكي، فقال صلى الله عليه وسلم: ابكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله حتى رفعته إلى السماء. ثم شهادته له بأنه أصاب الجنة والفردوس الأعلى منها، وذلك حينما جاءه فقال: يا رسول الله، إن كان أبي في الجنة فإني أصبر، وإن كان في غيرها فأخبرني. فقال: يا جابر، إنها جنان، وإن أباك قد أصاب الفردوس الأعلى منها. فكان أبوه رضي الله عنه قد قتل يوم أحد شهيدا. وأوصاه قبل أن يموت، ولذلك لم يشهد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما غزوة أحد، لأن أباه أمره أن يخلفه في أولاده، وهذه وصية من أبيه، فحفظ رضي الله عنه وأرضاه وجعل عالي الفردوس مسكنه ومثواه، هذه الوصية من أبيه، فبر أباه وحفظ الود لأخواته. ومن أصعب ما يكون فقد الأخت لأبيها، فإنه إذا مات أبوها فليس لها بعد الله ثم أبيها إلا أخوها، فهو الذي يرعاها وهو الذي تعول عليه في سد ذلك الفراغ الذي تجده من فقد الأب. ومن هنا وصى عبد الله بن حرام ابنه جابرا هذه الوصية، وقال كما في الصحيح: أي بني ما أراني إلا مقتولا غدا. وهذا من الأمور العجيبة، فإنه تحدث ووافق حديثه ما قضى الله وقدر، وهذا ما يسميه العلماء بفراسة المؤمن، فقال: ما أراني إلا مقتولا غدا. وأوصاه فاستوصي بأخواتك خيرا، فحفظ رضي الله عنه هذه الوصية. ومن شأن العاقل أنه إذا وصي على الشيء فإنه يفكر ويتدبر وينظر في أمره كيف يحسن هذه يحسن القيام بهذه الوصية. فهذا جابر بن عبد الله لما وصاه أبوه على أخواته علم أن هذه الوصية تحتاج إلى أخذ بالأسباب، ومن تلك الأسباب أن يختار امرأة كبيرة عاقلة تحسن تدبير أخواته، لأنها إذا كانت في سن أخواته ربما وقعت الشحناء، وإذا كانت صغيرة جهلاء فإن هذا من حظه، ولكنه اختار لهن من يقوم عليهن ويحسن رعايتهن، وهي الكبيرة العاقلة، وهذا يكون أكثر إذا كانت ثيبة وقل أن يجد بكرا كبيرة، فلذلك تزوج الثيبة الكبيرة لأنها سبرت الرجال، والثيب في سبرها للرجال قد مرت بها المحنة. ومن حكم الله عز وجل وفضله أن الإنسان إذا كثرت عليه المحن وطال عمره وامتد به الزمان فإنه يسبر حقيقة هذه الحياة ويعرف حلوها من مرها، ويميز بين حرها ومرها وغثها وسمينها. ولذلك كانت المرأة وتكون المرأة ويكون الرجل على أفضل الأحوال كلما تقدم سنه ومرت عليه حوادث الزمان التي توقظه من غفلته وتنبهه من منامه وتبين له حقيقة الأشياء. فاختيار المرأة الكبيرة يعد خاصة إذا كانت عاقلة معروفة بحسن التدبير، فإن عواقبه حميدة على الإنسان وعلى أهله. ولذلك تجد من الصبر من صبرها وتحملها وتجملها وحسن تدبيرها للأمور ما لا تجده عند الصغيرة، فإن الصغيرة غالبا تكون حظوة ومتاعا للإنسان، ولكنه يجعلها كيف شاء ويشكلها كيف أراد، هذا إذا طاوعت. أما إذا عصت وتمردت عليه فإنه عندئذ لا يحمد عيشه وتنكد حياته، ولربما تفسد ما بينه وبين أمه وأبيه وبين إخوانه وأخواته. فالمقصود أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فهم وصية أبيه وأحسن النظر ووفقه الله عز وجل توفيقا عظيما. فانظر رحمك الله إلى هذا البر وإلى هذا التوفيق الذي وفق الله له جابر، أنه قدم بر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الأخوان والأخوات على حظ نفسه وشهوة نفسه. وهذا مثال من أروع الأمثلة لكل من يريد الخير ويريد أن ينال مرضات الله، فإن الدنيا إذا سخرها العبد لآخرته طاب عيشه وحسنت عاقبته. واختار رضي الله عنه هذا الاختيار برا بأبيه وإحسانا لأخواته، فكتب الله له الأجر من وجهين، فهو مأجور ببر أبيه ومأجور بالإحسان إلى أخواته.
قال تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم.
فقال تزوجت يا جابر؟ كرم خلقه عليه الصلاة والسلام وطيب شمائله، فقد كان يتفقد أصحابه بالسؤال عن أحوالهم والسؤال عن شؤونهم، وهذا وإن كان في ظاهره يكون في بعض الأحيان نوعا من الفضول، فإن الناس قد لا ترغب أن يسألوا عن خاصة أمورهم، لكن إذا كان السؤال من ذي الفضل وذي المكانة وذي الحق فإنه يرمز إلى أشياء كثيرة، فمنها أن الكبير إذا سأل الصغير وتفقد أحواله دل هذا على حبه وأنه يريد له الخير، لأنه كما يسميه الناس اعتناء من الكبير بالصغير، وهذا الاعتناء لا يكون إلا عن معزة ومحبة وود في القلوب. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويتفقد أولاد أصحابه، فهذا مثال يذكره بعض أهل العلم لوفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من بعد موتهم. فعبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله كان صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قتل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد ولده ويسأل عن أحواله، وهذا كما ذكرنا من الوفاء من وفائه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه من بعد موتهم، بل كان يزور المرأة التي قتل أخوها وقريبها كأبيها وزوجها معه، من وفائه وبره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله العظيم أن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. نعم.
فقال بكرا أم ثيبا؟ فقلت لا بل ثيبا.
فقال بكرا أم ثيبا، أي هل تزوجت البكر أو تزوجت الثيب؟ والبكر هي التي لم توطأ، وقد تكون المرأة بكر وقد عقد عليها الرجل ودخل بها فلم يفتض بكارتها فتكون بكرا بالوصف ولكنها ذات زوج، وهكذا إذا كان زوجها عنينا فإنها لا توطأ، ولو وطئها فإنه لا يحصل منه افتضاض للبكارة فهي بكر. وقد تتزوج المرأة سنوات وتمكث عند زوجها وهي بكر، فالبكر هي التي لم توطأ على وجه تفض به البكارة حتى تنتقل إلى وصف الثيوبة، وهذه البكارة هي الأصل في المرأة. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم هل هي بكر أو ثيب، هذا من الاعتناء منه عليه الصلاة والسلام بحال جابر، ولعله إن بنت عليه هذه الفوائد العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما يكون قد علم أنه تزوج ثيبا، لأن الغالب أنه إذا تزوج جابر أن يبلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه الخبر أنه تزوج كبيرة، ولذلك أراد أن ينبه الصحابة إلى عذر جابر وفضله ومكانته، فسأله هذه المسألة حتى يعلم الناس، لأنه إذا تزوج الشاب الثيب عتبوا عليه وأخذوا عليه، فلا يتزوجها إلا إذا كان لأسباب من نقص فيه في ماله أو حاله أو نحو ذلك. فأراد عليه الصلاة والسلام بهذا أن يتبين للناس أن جابرا يقصد مقصدا شريفا كريما، وأن هذا يعد من الحسنات لجابر ومن مناقبه ومآثره رضي الله عنه وأرضاه.
فقال هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟
قوله هل لا بكرا، أي هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ لما كان الأصل في الزواج والنكاح أنه يحصن فرج الإنسان ويكون سببا من أسباب عصمته بعد الله عز وجل من الفتن، لذلك يطلب فيه الأكمل والأحظ في صفات المرأة، ومن ذلك أن تكون بكرا. وإذا كانت بكرا فإنها أحظ بالنسبة للزوج وهذا معنى قوله تلاعبها وتلاعبك، وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام، وفيه جمال في الأسلوب والخطاب، وفيه إشارة إلى الفرق بين البكر والثيب، أن البكر حظوة وأن الثيب لها شأن آخر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يتزوج البكر، مع أن البكر تلاعبه ويلاعبها، بمعنى أنها تكون أحظ بالنسبة للاستمتاع. نعم.
فقلت يا رسول الله إن عبد الله مات وترك 7 بنات أو 9 فجئت بمن يقوم عليهن.
إن عبد الله، وهو والده عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه، مات وترك 7 أو 9 أي 7 بنات أو 9 بنات، وهذا هو السبب كما ذكرنا في كونه رضي الله عنه يختار الثيب، أنه يحتاج إلى امرأة عاقلة أو كبيرة في السن نوعا ما تستطيع القيام على أخواته. نعم.
قال فدعا لي.
قال فدعا لي، في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي لمن أراد النكاح أن يقدم الآخرة على الدنيا، وأن يحرص على أن يكون في نكاحه شيئا يريد به وجه الله عز وجل. فقد تكون عند الرجل حاجة إلى امرأة ثانية، ويرى أرملة صالحة لو أنه نكحها سيقوم بحقوقها وحق زوجه الأولى، فينكحها لوجه الله وابتغاء مرضات الله من إعفاف نفسه عن الحرام وإعفاف هذه المرأة، ولعل الله أن يخرج منها ذرية صالحة. وهذا ما يسميه العلماء بالاشتراك في النية أو التشريك في النية. فإذا كان الأمر دنيويا أو فيه أو يغلب عليه حال الدنيا، فإنه إذا أدخل فيه نية الآخرة أجر وأثيب. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لجابر، أي دعا له، ولا يكون الدعاء قوله دعا له يدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد من جابر وأكبر منه هذا الذي فعله، وهذا يدل على أن النكاح إذا دخلته أمور يقصد بها العبد وجه الله عز وجل، مثل أن تكون له ابنة عم وفيها نقص في الجمال ويرغب عنها الناس فيريد أن ينكحها يطيب خاطرها ويحفظها عن الحرام، أو يسمع بمطلقة أرملة يريد أن يسترها، أو يتيمة يريد أن يعولها، ونحو ذلك من المقاصد الحسنة والنيات الصالحة التي يؤجر الإنسان فيها التي يؤجر الإنسان عليها من الله عز وجل أجرا عظيما. وهذا كله لا يمنع أن يستمتع بالدنيا، ولكن أن يجعل الدنيا تبعا للآخرة، ويجعل الآخرة غاية رغبته ومبلغ سؤله، فهذا هو شأن الموفقين السعداء. في هذا الحديث دليل على تفضيل نكاح البكر للمعنى الذي ذكرناه، وأنه وكذلك أيضا فيه دليل على ما ذكرناه من أن النكاح تدخله النية الصالحة ببر الوالدين وصلة الرحم. فلو قالت الأم لابنها انكح فلانا، أو قال الأب لابنه أريدك أن تتزوج فلانا، وأراد أن يطيب خاطر أبيه ودون أن يضيع حق المرأة، وغلب على ظنه أنه سيقوم بحق المرأة، فإنه في هذه الحالة ينتقل من العادة إلى العبادة، ويكتب الله له أجر هذا النكاح. ولو أن هذا النكاح لم يوفق فيه فآذته المرأة وأضرته، لكتب الله له كل صغير وكبير وجليل وحقير من الأذية، وكتب له ذلك كله في موازين حسناته، لأن نيته في النكاح صالحة. ومن هنا حري بالمؤمن إذا أراد أن ينكح أن يجدد نيته، وأن يجعل حظوظ الدنيا تبعا، ولا يجعلها أساسا، تأسيا بالأصول اتباعا للأصول الشرعية، وتأسيا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي.
حسبك أسئلة الحج، أظن الإخوة عندهم أسئلة في الحج.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يشترط في الهدي وفدية الأذى نقص شروط الأضحية أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا وجب الدم على الحاج أو المعتمر فإن عليه أن يكون، فإن الدم ينبغي أن تتوفر فيه الشروط المعتبرة للحكم بإجزائه، وهذه الشروط أهمها شرطان: الشرط الأول أن يبلغ السن المعتبرة، والشرط الثاني أن يكون سالما من العيوب. فمن ترك واجبا من واجبات الحج ووجب عليه دم فإننا نقول ينبغي أن تكون هذه الشاة التي هي الدم ينبغي أن تكون سالمة من العيوب، فلا تجزئ العرجاء البين ضلعها، ولا العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا الكبيرة التي لا مخ فيها. وكذلك أيضا ينبغي أن تكون هذه الشاة قد بلغت السن المعتبر، والسن المعتبر أن تكون ثنيا من المعز، وهي المسنة التي أتمت سنة ودخلت في الثانية فهي ثني، وكذلك يقال لها مسنة باعتبار ما أكملت من السنين، فلا بد أن تكون مسنة إذا كانت من المعز أو جذعا من الضأن، والجدع من الضأن هو الذي أتم أكثر، الذي بلغ أكثر الحول ويكون فوق 6 أشهر وجدع أسنانه، فهذا هو الذي يجزي، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الجدع يوفي مما يوفي منه الثني. فالسن المعتبر لا بد شرط، فالسن شرط معتبر في كل دم واجب. فلو قال: لله علي أن أذبح شاة، فإننا نقول ينبغي أن تكون قد بلغت هذا السن المعتبر، ولو قلنا: عليك دم في الحج، فينبغي أن يذبح هذه الشاة التي بلغت، ولو كان عليه هدي الإحصار كذلك، ولو كان عليه هدي التمتع كذلك، أن يكون قد بلغ السن المعتبرة، وثانيا أن يكون سالما من العيوب، فلا بد من توفر هذه الشروط في هذه الشاة، فلا تجزئ كل شاة، بل لا بد من سلامتها من العيوب وبلغها للسن المعتبر، وهكذا في الأضحية، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل من حج عن الشخص وأخذ مالا على ذلك يؤجر على حجه أثابكم الله؟
الإجارة على الحج والعمرة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون هذه الإجارة بقدر ما يتحمل الإنسان في ذهابه ورجوعه، فيعطى نفقة الركوب مثل السيارة أو الطائرة أو القطار أو الباخرة، ويعطى نفقة السكن، ويعطى نفقة الأكل، ويقوم بالحج. هذه تسمى إجارة بلاغ، الإجارة على البلاغ، فيأخذ المال فإذا زاد شيئا رده. فلو قال: لو خذ هذه 4000 وحج بها، فحج ب3000، يجب عليه رد 1000 الزائدة. هذا النوع من الإجارة لا إشكال في جوازه، أن يأخذ المال بقدر ما يحتاج للقيام بالفريضة من حج أو عمرة. النوع الثاني أن تكون إجارة بالأخذ والعطاء بالمساومة، مثل أن يقول: أنا أحج عن قريبك ب5000 ب10000 ريال، ومراده أنه سيحج عنه، فإن زاد مال أخذه، وهذه تسمى بإجارة المقاطعة، أن يقاطعه في السعر كالبيع والشراء، وهذه أصح القولين عدم جوازها، وإنما يعطى في الحج بقدر البلاغ. ثم إذا قام بالحج وأحببت أن تكافئه من عندك فلا بأس، أما أن يجعل الحج بيعا وشراء ويأخذ منه ويستفيد من ماله فهذا لا أعرف له دليلا لا من الكتاب ولا من السنة، فهذه سوق الآخرة وليست بسوق الدنيا. بناء على هذا فإنه إذا استأجر شخصا على أن يكون للبلاغ فلا بأس ولا حرج في ذلك. نعيد السؤال،
هل من حج عن الشخص وأخذ مالا على ذلك يؤجر على حج؟
فإذا كان في هذه الحالة قلنا إن الإجارة إجارة بلاغ فإنه مأجور لأنه أعان أخاه المسلم، وفي هذه الحالة يكون له أجر المعونة. أما أجر الحج نفسه فلمن دفع المال، فإنه تبرأ ذمته إذا كان حجا واجبا أو عمرة واجبة، فحينئذ تبرأ ذمته وأجر الحج له. وأما بالنسبة لمن يحج فإنه يأخذ أجرا على قدر ما تكلف وعانى في حجه. وعلم الغيب، هذا من علم الغيب، لا ندري هل هذا أكثر أو هذا أكثر، الله أعلم، لأنه قد يتكبد مشاق عظيمة يضاعف الله بها الأجر في خصوص أمره، وقد يكون في نيته أصدق ما يكون، مثل أن يكون حجه عن أخيه بنيات مستصحبا بنية كأن يحج عن قريب له قاصدا بره، أو يحج على إنسان له حق عليه قاصدا الوفاء ونحو ذلك من المقاصد الحسنة، يضاعف الله له بها الأجر. فهذا أمر غيب لا نستطيع أن نجزم أيهما أفضل. فلو فرضنا أن الحج له 1,000,000 حسنة وهذا أدخل في حجه البر وأدخل في حجه الصلة وحج في زمان فيه أذى وتحمل المشاق وهو يعلم أنه سيجد المشاق، أو كان فيه كبر في السن، أو كان معه مرض وتحمل وتجشم، فقد يعطيه الله بهذه الأمور التي تحملها أجورا ينال بها أضعاف أضعاف الحج. فهذا أمر غيب لا يعلمه إلا الله، وهو على خير ما دامت نيته خيرا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يشترط في إطعام المساكين أن يكون في مكة أم في أي بلد كان أثابكم الله؟
إطعام المساكين في الفدية في الحج فإنه يكون في أي مكان، لأن كعب بن عجرة رضي الله عنه كما في الصحيحين لما حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه وقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى، قال له: أطعم 6 فرقا بين 6 مساكين، أو صم 3 أيام، أو انسك نسيك. لما قال له أطعم فرقا بين 6 مساكين، هذا كان بالحديبية، والحديبية لأن هذه الحادثة وقعت في صلح الحديبية، ولما وقعت في صلح الحديبية كان النبي صلى الله عليه وسلم خارج مكة ولم يدخل مكة في صلح الحديبية، وأمره أن يطعم، فدل على أن الإطعام لا يشترط في الفدية أن يكون داخل مكة. فمن غطى رأسه أو لبس المخيط أو تطيب أو قلم أظفاره أو حلق شيئا من شعره وأراد أن يفدي بالإطعام، نقول أطعم حيث شئت، إن شاء أطعم في مكة وإن شاء أطعم في غير مكة. وأما بالنسبة لجزاء الصيد فإنه يكون بمكة على قول عند العلماء، لقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صيامة. وقال بعض العلماء: لا يشترط، فإنه يكون في أي مكان، وهو مما يحتمله النص، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا لم يجد هديا صام 10 ثم حل، هل هي قبل التحلل أم بعده؟
بالنسبة للهدي النص فيه صريح، لأن الله تعالى يقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فإذا أحصر الإنسان، بمعنى الحصر أصله الحبس والمنع، فحصر عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية ومنع وهو محرم من بلوغ البيت، فنحر هديه عليه الصلاة والسلام وتحلل. لكن لا يجوز للإنسان أن يتحلل قبل أن ينحر الهدي، لأن الله تعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فهذا نص صريح في أنه لا يتحلل إلا بعد أن ينحر الهدي، وهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ماذا يترتب لمن دعا عند الإحرام اللهم محلي حيث حبستني أثابكم الله؟
إذا اشترط الإنسان في إحرامه في الحج والعمرة فأهل وقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني أو حيث حبستني كله صحيح وجائز، فإنه يكون مشترطا على الله. والاشتراط عند الإحرام يختص بالشخص الذي عنده عذر، كحال ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها وأرضاها، فإنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال عليه الصلاة والسلام أهلي أي أحرمي، أهلي واشترطي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما اشترطت. فدل على مشروعية الاشتراط لمن كان على مثل حال ضباعة بلا إشكال، وهو أن ينوي الحج وعنده عذر كالمرض كما كان لضباعة رضي الله عنها وأرضاها. فإذا اشترط الإنسان، فائدة هذا الاشتراط أنه إذا عجز وحصل له الضرر الذي كان يخشاه واشترطه على ربه فإنه يتحلل مباشرة ولا يلزمه إتمام الحج ولا العمرة. وتوضيح ذلك أن عبادة الحج والعمرة يجب إتمامهما لأن الله أمر بذلك، فقال سبحانه وأتم الحج والعمرة لله، حتى ولو أن الشخص أفسد حجه وعمرته لألزم بالإتمام. فلو أنه جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة في الحج فسد حجه ويقال له أتم الحج الفاسد، لأن الله أمر بالإتمام. ولذلك قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجل لما جامع امرأته أمره أن يتم نسكه الفاسد، وهكذا في العمرة لو جامع قبل الطواف بالبيت فإنه يحكم بفساد عمرته ونأمره بإتمام العمرة. فأمر إتمام النسك في الحج والعمرة مطلوب، ولو أنه جاء ووجد مكة زحاما في رمضان وكان يريد عمرة ثم قال لا أريد الحج وفسخ إحرامه لبقي محرما إلى يوم القيامة. فهي عبادة لا بد من إتمامها، لا يخرج منها الإنسان إلا بإتمامها بالتحلل في حجه وعمرته، أو يكون محصرا فينحر هديه ويتحلل أو يشترط. ففائدة الاشتراط هنا أنه إذا اشترط يخرج مباشرة، وهو يفترق عن الإحصار أن المحصر ينحر هديه وأما المشترط فلا يلزمه شيء، مباشرة يتحلل ولا يلزمه شيء. ثم المحصر يختلف عن الرافض والمفسد لحجه وعمرته أن من أفسد الحج والعمرة يلزمه القضاء، والمحصر لا يلزمه القضاء في مذهب الجمهور رحمه الله خلافا للحنفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من معه بالقضاء. وأما المتحلل فلا يلزمه إتمام ولا يلزمه هدي ولا يلزمه قضاء. فأصبحت فائدة الاشتراط التي تسأل عنها أنه يخلص من هذه الأمور كلها، أنه إذا اشترط كأن الإنسان، هذه امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فمعناها أنها ستدخل في العبادة وقد كان بالإمكان أنها لا تدخل أصلا لأن حالها حال عذر، فلما تكلفت وتجشمت أن تدخل في العبادة وسع الله عليها أكثر من غيرها. ومن هنا لو قلنا بالاشتراط على العموم لخالف الأصول التي ذكرناها من وجوب الدم ووجوب الإتمام، فبقينا على مورد النص. فمن كان مثل الضباعة، وهذا هو أصح الوجهين عند الحنابلة والشافعية الذين يقولون بصحة الاشتراط خلافا للمالكية والحنفية رحمة الله عليهم، وبناء على ذلك يستفيد هذه الفوائد أنه لا يلزمه إتمام ولا يلزمه قضاء ويتحلل بدون هدي. هذا بالنسبة لفائدة الاشتراط، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجب لكل واجب من واجبات الحج دم، أم يجوز عنها كلها فدية واحدة أثابكم الله؟
لكل واجب معناه أكثر من واجب، عسى ما يسمى هذا الحج السريع حد السريع يأتي بعرفة والباقي كله دماء، ثم يريد أن يوسع على نفسه ويقول هل تتداخل هذه الواجبات كلها ويجزي عنها دم واحد؟ الواجبات لا تتداخل. الواجبات مثلا عندنا الإحرام من الميقات، أن يحرم من الميقات، هذا من واجبات الحج. فلو والسعي بين الصفا والمروة واجب من واجبات الحج في أصح قولي العلماء في العمرة، والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار وطواف الوداع لو ترك هذه أكثر من واجب. لو قلنا مثلا في المبيت بمنى، المبيت بمنى ليلة 11 والثاني عشر والثالث عشر بالنسبة لمن لم يتعجل، هذه 3 ليال. من حيث الأصل أنه إذا ترك المبيت والرمي والإحرام من الميقات وجب عليه دم لكل واحد منها، ولا تتداخل، ما في تداخل، وليست كالفدية أنه لو حلق أكثر من مرة أو قلم أكثر من مرة أو تطيب أكثر من مرة أو غطى رأسه أو لبس المخيط أكثر من مرة أن عليه بالنسبة لما ليس فيه مما فيما يمكن التدارك فيه كالطيب واللبس وتغطية الرأس أن عليه فدية واحدة. وأما تقليم الأظفار بالنسبة لما فيه ضرر، المقصود الآن أنه يجب عليه في كل واجب دم وأنها لا تتداخل. لكن في إشكال عند العلماء في الواجبات، إذا احتسبت هل تحتسب نسكا أم أنساكا؟ وهذا في مسألتين، المسألة الأولى في ليالي منى، والمسألة الثانية في رمي الجمار، اختلف فيها هل هي نسك واحد أو أنساك. وتوضيح المسألة أنه يجب عليه مبيت ليلة 11 والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل. فلو أنه ترك 3 ليال ولم يبتها بمنى بدون عذر ثم سأل، فمن يقول إن ليالي منى نسك واحد يجب عليه دم واحد وتتداخل، ومن يقول إن كل ليلة نسك وهو الأصح والأقوى يجب عليه في كل ليلة دم. وهكذا بالنسبة للرمي، فلو ترك رمي اليوم الأول ورمي اليوم الثاني ورمي اليوم الثالث ولم يتعجل، فهل نقول إنها نسك واحد أو أنساك؟ الصحيح أنها أنساك، فيجب لكل رمي يوم دم مستقل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز أن تنقل النية إلى شخص آخر كمن نوى لنفسه الحج ثم صرفه إلى غيره نيابة عنه؟ أثابكم الله.
يجوز أن يغير نيته ما لم يبدأ بالطواف في العمرة. فلو أنه قال لبيك عمرة عن نفسه ثم تذكر قريبا له لم يعتمر، جاز له أن يصرف نيته من العمرة عن نفسه إلى الغير ما دام أنه لم يبدأ الطواف. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال عليه الصلاة والسلام ومن شبرمة؟ قال أخي وابن عم لي مات ولم يحج. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفي الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، لأن عليا كان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فجاء من اليمن والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع، وكان قد أحرم من الميقات قبل أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه حتى ولو أبهم إحرامه أنه يجوز له الصرف، لأن عليا جاء إلى الميقات وهو لا يدري ما الذي نواه وما الذي دخل فيه، لأنه لا يعلم ما الذي نواه النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أنه جعل إحرامه كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يدري أهو متمتع، هل أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة فهو متمتع، أم أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالحج والقران والعمرة فهو قارن، أم أحرم بالحج فقط فهو مفرد. فلم يعلم ذلك قبل طوافه بالبيت، وإنما تبين له قبل الطواف، فأخذ العلماء من هذا أصلا أنه يصح من الإنسان أن ينتقل من نية إلى نية في حجه وعمرته ما لم يبتدئ الطواف في العمرة على التفصيل الذي ذكرناه. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن عائشة رضي الله عنها لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع قدمها لصبح رابعة من ذي الحجة، قالت فنامت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابها الحيض فقامت تبكي، فقال عليه الصلاة والسلام ما لك، أي ما شأنك، أنفستي، أي هل أصابك الحيض؟ قالت نعم. قال ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. هي جاءت متمتعة لأنها نوت العمرة، وإذا كانت متمتعة كان المفروض أنها تفعل العمرة قبل الحج، لكنها لما أصابها هذا العذر وهو أنها حائض والحائض لا يمكن أن تطوف بالبيت، انتقلت من التمتع إلى القران، فقال لها اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فغيرت نية النسك، ومن هنا يجوز تغيير نية النسك ما لم يبتدئ الطواف. الله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان شخص كامل الشروط ولم يحج في هذه السنة ومات في السنة الأخرى هل يعتبر آثما أم لا؟ أثابكم الله.
نعم يعتبر آثما في أصح قولي العلماء، أنه إذا توفرت فيه الشروط ولم يحج فإنه آثم. قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فإذا عصى الله ورسوله ولم يحج وقد توفرت فيه الشروط فهو آثم. وبناء على ذلك اختلف العلماء هل يخرج من ماله ما يحج عنه أو لا، على وجهين مشهورين، والصحيح أنه يخرج من ماله لأن هذا دين لله عز وجل، والله يقول في قسمة التركة من بعد وصية يوصى بها أو دين، وقال في الآية الأخرى من بعد وصية توصون بها، وقال في الأخرى من بعد وصية يوصي بها أو دين، فلم يجعل للورثة حقا إلا بعد سداد الديون. والعبادات ديون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألته المرأة إن أمي ماتت وعليها صوم أفأقضيه عنها، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، فجعله دينا. ومن هنا ذهب طائفة من العلماء إلى أنه يخرج من تركته بقدر ما يحج عنه ويعتمر عن إذا توفرت فيه شروط الحج والعمرة وقصر ولم يحج ولم يعتمر. نسأل الله السلامة والعافية، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز الإهلال بالحج والخروج إلى منى يوم السابع من ذي الحجة؟ أثابكم الله.
يجوز الإهلال بالحج من بعد دخول أشهر الحج، فإذا أهل هلال شوال ودخل شهر شوال يجوز لك أن تنوي الحج، لأن الله يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فبين أن هذه الأشهر محل فرضية الحج ونية الحج، يجوز لك أن تحرم بالحج في اليوم السادس والخامس والرابع والثالث والأول من ذي الحجة، ويجوز لك أن تحرم بالحج في جميع شهر ذي القعدة، ويجوز لك أن تحرم بالحج في جميع شهر شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وقد بقي من ذي الحجة 5 ليال، اليوم 25، فخرج عليه الصلاة والسلام وأهل وقال لأصحابه حينما بلغ ذي الحليفة، قال كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة من أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل، وهذا في ذي القعدة، فدل على أنه يجوز الإحرام بالحج ما دام أن الإنسان في أشهره. أما لو أحرم بالحج قبل أشهر الحج هذا هو الذي فيه الإشكال، لو أن شخصا جاء في رمضان وقال لبيك حجا وأراد أن يبقى محرما إلى ذي الحجة، أو كان بينه وبين مكة كما في القديم كانوا يجلسون بالشهور، فأحرم في رمضان أو أحرم في شعبان أو أحرم في رجب أو أحرم في جمادى، فللعلماء قولان، القول الأول أنه لا يصح إحرامه بالحج، والقول الثاني أنه يصح إحرامه بالحج، والأول أقوى لظاهر قوله تعالى الحج أشهر معلومات، ومن قال يصح إحرامه قبل أشهر الحج فقد استدل بقوله تعالى ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ويجاب عن هذا بأنه من عطف الخاص على العام، وأن المراد به خصوص أشهر الحج، وأن في الأهلة ما هو ما يستفاد منها من كونها ميقاتا للحج كما أنها ميقات لعبادة الصوم. وبناء على ذلك لا يصح الإهلال بالحج قبل دخول أشهر الحج. فإذا قلنا لا يصح يرد السؤال هل تفسد نيته ولا يلزمه شيء ويبقى كأنه حلال، أم أنه ينقلب إلى عمره؟ والصحيح أنه ينقلب إلى عمره، لأنه إذا تعذر الحج الأكبر لزم الحج الأصغر، لأنه قد نوى الحج، وتصحيح العبادات والمعاملات ما أمكن، وهنا يمكن تصحيح النية وقد نوى التقرب إلى الله عز وجل بالحج فتعذر الحج الأكبر فيحج الحج الأصغر وهو العمرة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ.
لكن هنا مسألة، حينما تقول هل يجوز أن يحرم بالحج في اليوم السابع ويذهب إلى منى؟ الذهاب إلى منى، إذا ذهب إلى منى لكونه لا يجد مكانا في مكة ويريد أن يجلس في منى، ثم اليوم الثاني يصيب السنة من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة بمنى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا بأس. لكن إذا قال أنا أريد أن أحرم اليوم السابع أو اليوم السادس أو اليوم الخامس وأذهب إلى منى لأجل أنال أجر أكثر، هذا بدعة، حينئذ يكون مبتدعا، لأنه قصد أمرا زائدا عن الشرع. الشرع وارد عن عليه الصلاة والسلام أن أصحابه أهلوا من منازلهم بمكة، وذلك في اليوم الثامن وهو يوم التروية. فإذا هو جاء وقال أريد أن أحرم قبل هذا، فمعناه أنه يعتقد أن حاله أفضل من حال من أحرم اليوم الثامن وخرج في اليوم الثامن، وحينئذ يكون هذا أمر زائد، يكون أمرا زائدا عن الشرع، فيوصف بالبدعة والحدث. لكن إذا فعله مثلا بعض يأتي من أول ذي الحجة ويقول أريد أن أذهب إلى منى لأني لا أجد مكانا مثلا في مكة، أو أريد أن أذهب إلى منى لأن أصحابي أو رفقتي في منى لأمر خارج عن التعبد، لا بأس بذلك ولا حرج فيه. أما إذا كان على قصد الأفضلية والاعتقاد فإنه ممنوع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هل يسن الرمل الآن وكذلك الاطباع؟ إن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك غيظ الكفار، أثابكم الله.
لا، مو الآن، إلى يوم الدين الرمل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرمل فيه وجهان للعلماء، قال بعض العلماء هز المناكب مع تقارب الخطى، وقيل الرمل ضرب من الهرولة دون السعي الذي هو الاشتداد والجري وفوق المشي، يكون بينهما. الأول مثل ما يفعل يفعله الجند وهو معروف، هذا الرمل القفز، هذا الرمل مع هز المنكب وهو أقوى الأوجه. وبناء على هذا الوجه وهو النقز مع نوعا ما حث في الخطى نوعا ما، أصله شرع في عمرة القضاء أو عمرة القضية، وهذه العمرة هي التي اصطلح النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش في صلح الحديبية على أن يمكنوه العام القادم من عمرته. فقدم عليه الصلاة والسلام في هذه العمرة ودخل مكة، والشرط بينه وبين المشركين أن يخلوا بينه وبين البيت، فخرجت قريش وجلسوا على جبل قعيقعان من جهة الحجر، وسمي قعيقعان لو انتقع فيه السلاح على ما ذكر بعض المؤرخين. فجلسوا على هذا الجبل ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه أمر من يخلوا بينه وبين البيت. فقالوا قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يشمتون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقدم عليكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، من باب الشماتة، يقدم عليكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم، يعني أضعفتهم، حمى يثرب هي التي تسمى بالملاريا، وكانت المدينة فيها هذه الحمى ومشهورة بها. ولما أتاها عليه الصلاة والسلام قدم عليها في الهجرة أصابت الحمى الصحابة رضوان الله عليهم، ومرض أبو بكر رضي الله عنه وبلال، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أبي بكر وهو يحن إلى مكة ويقول: ألا ليت شعري هل أبيت الليلة وحولي شامة وطفيل، وهل أري دمياها مجنة وحولي إذخر وجليل. فلما سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يحنون إلى مكة من شدة الحمى، لأن الإنسان إذا أصابته الحمى يخرج منه الكلام بعض الأحيان حتى بدون شعوره، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. وهذا الحديث الصحيح: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، أي وأشد، وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. فنقلت حماها إلى الجحفة واستجاب الله دعاءه عليه الصلاة والسلام، فكانت مشهورة بالحمى. فيقولون: يقدم عليكم محمد وما أصحابه وقد وهنتهم، أي أضعفتهم حمى يثرب، يثرب هي المدينة. فلما قالوا هذه المقالة أطلع الله نبيه على ذلك عليه الصلاة والسلام، فنزل جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قالت قريش، فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه جلدا، رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه جلدا. وهذا فيه دليل على أن الكفار وغير المسلمين إذا شمتوا بالمسلمين ينبغي للمسلم أن يكون على أفضل الأحوال وأتمها وأكملها ليغيظهم، لأن غضبهم قربة لله عز وجل، كما قال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم. فأخبرهم بهذه المقالة حتى يتقربوا إلى الله بإغاظة المشركين. فلما ابتدأ الطواف صلوات الله وسلامه عليه قبل الحجر والسلمه، استلم الحجر وقبله ثم رمل. فلما رمل وأتم الثلاث الأشياء كان عليه الصلاة والسلام يرمل، فإذا بلغ الركن اليماني أصبح متواريا بالبيت، فيمشي بين الركنين حتى يجد نفسا وقوة وجلدا أكثر. فإذا خرج لهم من الحجر اللي هو الحجر الأسود رأوه يخب صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه، فقالوا مقالتهم المشهورة: إنهم ينقزون نقز الضبا، أنتم تقولون وهنتهم الحمى، هؤلاء ما يمشون، هؤلاء ينقزون من القوة والبأس. فقال: إنهم ينقزون نقز الضبا. وهذا يقوي قول من يقول إن الرمل هو مع هز المنكب، والذين ضعفوا لأثر عمر رضي الله عنه أنه قال: فيما الرملان وهز المناكب، فالأثر متكلم فيه، لكن فيما يشهد في السيرة بصحته وقوته. فقال: هذا الرمل فعله عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية، فلما اعتمر عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في عمرة الجعرانة بعد فتحه لمكة والطائف وقسمه لغنائم الطائف بالجعرانة، دخل عليه الصلاة والسلام بعمرة في ذي القعدة، ورمل عليه الصلاة والسلام، فأبقى هذه السنة مع ذهاب سببها، وهذا ما يسميه العلماء بقاء السنة بعد زوال سببها، منه هذا الرمل. فالرمل والاطباع فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إظهار القوة، وبناء على ذلك لما طاف عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية طواف العمرة رمل الثلاثة الأشواط كاملة ولم يمشي بين الحجرين، ولذلك قال عبد الله بن عمرو بن العاص: رمل الأشواط كلها، يعني الثلاثة كاملة في عمرة القضية، لأنه وصف عمرة النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، وأنه لم يزل يلبي حتى استلم الحجر، وأنه رمل الأشواط الثلاثة كاملة. وبناء على ذلك أصبحت سنة باقية إلى يوم الدين. ومن هنا قال عمر رضي الله عنه: فيما الرملان وكش المناكب، وفي بعضها وهز المناكب، وقد أطأ الله للإسلام، أي لماذا نفعل هذا الشيء وقد ذهب سببه وفعل من أجل إغاظة غير المسلمين. فقال بعد ذلك: ولكن لا ندع شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين أنها سنة باقية وليست بمرفوعة وزائلة. وأشبه من هذا وأقرب من هذا أن الرمل والسعي بين الصفا والمروة كان من أمنا هاجر، ومع هذا بقي مع عدم وجود سببه. فالشاهد من هذا أن الرمل باق ومشروع في زماننا ومن بعد زماننا، لأنها سنة محكمة وليست بمنسوخة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الأفضل أن يحج الإنسان عن نفسه نافلة أم يحج عن غيره فريضة أثابكم الله؟
الأفضل الذي يقبله الله، اللي يقبل الله هو الأفضل. أفضل يحتاج أن الإنسان يعلم كم أجر هذا وكم أجر هذا، وقد بينا هذا أنه ربما يحج عن، يعني مثلا لو كان يريد أن يحج عن والده، يريد أن يحج عن والدته، فهذا من البر. لو أن أمه قالت له يا بني حج عني، إذا قالت له حج عني فإنه يصير نافلة في مقام فرض، وحينئذ تفضل جميع الحجج التي تكون من غيره، من غير الوالدين، لأنها ليس فيها، ليست من مقام الواجبات، أن الواجبات مقدمة على النوافل، فإذا ما تستطيع أن تضع ضابطا. وهذه أمور ينبغي أن ننتبه لها في الفتوى، لأن المتأخرين يكثر عندهم ما هو الأفضل في كذا وكذا، وهذه أمور غيبية ما يستطيع الإنسان أن يجزم. لو أن شخصين أحدهما يقول لك اعتمر عني والآخر يقول اعتمر عني، ما تستطيع أن تقول الأفضل أن تعتمر عن هذا أو عن هذا. لكن لو كان لأحدهما حق تفضل بتفضيل الشرع، تقول إن قصدت بر الوالدين، إن قصدت صلة الرحم في هذا، فإنه أفضل مما لم تقصد فيه بر الوالدين ومما لم تقصد فيه صلة الرحم. نعم، أما أن تجزم بأن هذا أكثر أجرا وأنه أفضل فهذا علم غيب، ولا يجوز للإنسان أن يرمي بغيب، لأن ذلك مما استأثر الله بعلمه، والله تعالى أعلم. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجه الكريم. وسيكون هذا الدرس إن شاء الله آخر الدروس قبل الحج، وبعد الحج سيعلن إن شاء الله عن الاستئناف في وقته. السلام عليكم.